أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في إمكان شرط الضمان في عقد الإجارة على المستأجر بأن يضمن تلف العين حتى إذا لم يكن بتعد أو تفريط منه. قلنا أن المشهور هو التفصيل بين شرط الضمان بنحو شرط النتيجة وبين شرط الضمان بنحو شرط الفعل. فاشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة بأن يكون المستأجر بنفس التلف ضامنا مشتغلا ذمته بمقيمته، هذا قالوا أنه لا يجوز ولا يصح. وأما إذا اشترط الفاعل اشترط عليه أن يؤدي له مقدارا من المال بمقدار ذلك القيمة التالف مثلا، هنا إذا كان الشرط الفاعل حينئذ يكون جائزا، والسيد الماتين حكم بصحة كلا الشرطين. وقلنا أن مقتضى القاعدة وعمومات نفوذ الشرط صحة كلا النحوين من الاشتراط، فيحتاج القول الذي ذهب إليه المشهور من عدم صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة إلى بيان مدرك ووجه يستند إليه في إثبات عدم الصحة. وهنا عدة وجوه يمكن أن تذكر لتخريج فتوى المشهور بعدم الصحة في شرائط النتيجة في المقام. الوجه الأول ما تقدم من الإشكال في أصل شرط النتيجة، وأن اللام في صيغ شرط النتيجة ظاهرة في نسبة الفعل، الشيء الذي الفعل الذي اشترط نسبته إلى المشروط له، وهو ظاهر في التمليك، نسبة الملكية مثلا اللام للتمليك، فهو إنشاء لملكية الفعل لذاك، وحينئذ يختص بما إذا كان طرف اللام فعلا صالحا للتمليك. وأما النتيجة التي هي نفس الملكية، الملكية لا يمكن أن تقع طرفا لهذه النسبة. وقلنا عجبنا في على هذا الكلام أنه أولا هذا إنما يصح لو كان اللام هنا طرفه الفعل الشرط الفعل أو النتيجة، وأما إذا كان اللام طرفه نفس الالتزام ينسب التزام هذا الشارط إلى المشروط له، فلا موضوع لهذا الاستدلال. وثانيا أن اللام هنا مفاده النسبة، لأنه حرف من الحروف، كل حرف له معنى نسبي حرفي آلي، مفاده النسبة بين الشرط مثلا والمشروط له، سواء كان الشرط فعلا كما في شرط الخياطة له الخياطة، أو كان الشرط نتيجة وهو ملكية شيئين. حينئذ إنشاء هذه النسبة إذا كان طرفها الملكية، حيث أن الملكية أمر يمكن إيجادها حقيقة من قبل الشارط، لأنه أمر اعتباري إنشائي إيجادي، فيكون النسبة هنا نسبة النتيجة وهي الملكية إلى المشروط له، هذه النسبة يمكن إيجادها حقيقة بإيجاد طرفها، فحينما يوجد الملكية يكون قد أوجد نسبة الملكية أيضا إلى المشروط له إيجادا حقيقيا، فينشئ حينما يقول لك الملكية ملكية الشيء الفلاني، حينما يكون الشرط النتيجة ينشئ هذه النسبة إنشاء حقيقيا ويوجدها إيجادا حقيقيا، لأنها قابلة للإيجاد حقيقيا. وإذا كان الطرف فعلا فنسبة الفعل إلى المشروط له، هذه النسبة ليست أمر تكويني، ليس أمرا قابلا للإيجاد، لا محالة الإيجاد الحقيقي، حينئذ المدلول المستعمل فيه اللام نفس ذاك المعنى الأول وهو النسبة، الأم هذه النسبة يعلم هنا أنه لا يمكن إيجادها، لأنه نسبة بين أمر تكويني بين الفعل، والفعل مع المشروط له لا نسبة تكوينية بينهما، فلا محالة بهذه العناية والقرينة يفهم أن المقصود إيجاد فرد ادعائي مثلا من هذه النسبة، والفرد الادعائي من هذه النسبة إنما يكون بإنشاء التمليك مثلا، فيستظهر منه أن المدلول الجدي إيجاد الملكية. لكن على كلا التقديرين المدلول الاستعمالي لللام وهو النسبة بين الشرط سواء كان فعلا أو نتيجتان كالملكية يبقى المدلول الاستعمالي واحدا، وهو نسبة هذا الشرط إلى المشروط له، وإيجاد هذه النسبة إما بإيجاد حقيقي أو بإيجاد عنائي بفرد عنائي من، والعنائية والحقيقية إنما يكون هنا بلحاظ المدلول الجدي ولا بأس في ذلك، يبقى المدلول الاستعمالي واحدا فيهما. وثالثا أنه هذا حتى لو سلم أنه لا يمكن بصيغة واحدة استعمالية استعمل الصيغة الشرط الاشتراط في النتائج والأفعال معا، هذا غايته أنه بهذه الصيغة لا يمكن هذا الاشتراط، لا أنه لا يمكن شرط النتيجة بأي صيغة ولو بصيغة أخرى يصرح فيها بأنه يريد إنشاء النتيجة وجعلها للمشروط له، إذن فلا يكون هذا إشكالا إلا إشكالا إثباتيا بحسب الحقيقة، لا إشكالا في أصل إمكان جعل اشتراط الضمان أو أي نتيجة أخرى من النتائج بنحو شرط النتيجة لطرف من طرفي العقد. إذن فهذا الإشكال الأول أجنبي عن البحث أساسا، يعني لا يكون تاما. الإشكال أو الوجه الثاني الذي أفاده بعض الأعلام في المقام ما أفاده في تقرير بحثه من أن الشرط لا يمكن أن يكون مشرعا، الشرط غاية ما يصنع إنما هو إيجاد شيء نتيجة هذه النتيجة تكون يكون فيها شرطان، يشترط أن يكون فيها شرطان، الأول أن يكون تحت سلطان الشارط تحت سلطان المكلف وفعلا من أفعال المكلف لا فعلا من أفعال المشرع والقانون، والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون أن لا يكون في إيجاد هذه تلك النتيجة قد أخذ بحسب لسان دليله سبب خاص مثلا كالنكاح والطلاق الذي أخذ في جعلها في إيجادها شرط أن يكون بلفظ خاص بصيغة مخصوصة أو بخصوصيات معينة لا تحصل بكل سبب. يقول أنه كلما توفر هذان الشرطان يجوز حينئذ إيجاد تلك النتيجة بالشرط من قبيل باب الوكالة، حينما يجعل الإنسان شخصا وكيلا عن نفسه بنحو النتيجة في ضمن عقد فيصبح وكيلا، يصبح وكيلا بهذا الشرط، لأن الوكالة والتوكيل أمر باختيار المكلف، كل مكلف يستطيع أن يوكل من يشاء في تصرف أمواله فهذا تحت سلطانه. والشرط الثاني أيضا متحقق، لم يؤخذ في باب التوكيل أن يكون بسبب خاص، من أي سبب حصل يتحقق هذا التوكيل وهنا يحصل بالشرط لا محال. وكذلك فيما إذا اشترط له أن باعه الدار واشترط أن يكون أثاث الدار له أيضا، هذا تكون هذا الشرط شرط نتيجة أنه يملك أيضا بالعقد، يملك الدار وبالشرط في ضمن العقد يملك أثاث الدار بنحو شرط النتيجة أم لا بأس به، لأن أثاث الدار تمليكه لأي إنسان هذا تحت اختياره وسلطان المالك، الناس مسلطون على أموالهم وأثاث الدار ملك له يمكنه أن يملكه لمن يريد. لم يؤخذ أيضا في تمليك الشيء والمال أن يكون بصيغة معينة وبشكل وسبب خاص، أن يكون راضيا بالتمليك بأي سبب وإنشاء فينشئه بالشرط، هذا بشكل عام في موارد شرط النتيجة. إذن في موارد شرط النتيجة يشترط في صحتها ونفوذها هذان الشرطان، حينئذ يقال في المقام الشرط الثاني، الشرط الأول غير موجود، الشرط الأول وهو أن يكون الفعل من داخلا تحت سلطان المكلف وتحت اختياره هذا هنا منتفى. لماذا؟ لأن ما يراد جعله شرطا إنما هو الضمان، أن يضمن المستأجر يكون ضامنا بالتلف لقيمة هذه العين المستأجرة، يعني يريد الشارط بشرطه يجعل مفاد قاعدة على اليد التي قلنا أنها لا تشمل موارد الإيجار ذاك الحكم الشرعي، وهو الضمان المفاد بقاعدة على اليد، ضمان الغرامة، والذي هذا الحكم بمقتضى دليله لا يشمل موارد الاستيجار والاستيمانات، عقود الاستيمان منها الإجارة. يريد أن يجعل ذاك الحكم ثابتا في مورد الإجارة، بحيث لو تلفت العين بلا تعد وتفريط أيضا يضمن هذا المستأجر. يريد الموجر أن يشترط بشرط الضمان على المستأجر أن مفاد قاعدة على اليد تكون هنا ثابتة، مفاد قاعدة على اليد المعبر عنها عنه بضمان الغرامة حكم شرعي، والحكم الشرعي ليس أمره بيد المكلف، الحكم الشرعي أمره بيد المشرع. القانون هو الذي، المقنن هو الذي يرى أن هذا الحكم الشرعي وهو ضمان الغرامة موجود هنا أو ليس موجودا، الذي يجعله المقنن والمشرع لا المكلف والعاقد. إذن فشرط الضمان مرجعه إلى شرط اشتراط حكم شرعي وقانون، وهو قانون ضمان الغرامة في هذا المورد، وهذا خارج عن اختيار المتعاقدين. ليس من اختيار المتعاقدين أن يتصرف بالشرط أو بغيره في القوانين الشرعية توسعة وتضييقا إطلاقا وتقييدا. إذن فلا يكون هذا مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم، فإن هذه العمومات إنما تشمل وتنفذ ما يكون تحت سلطان المالك بما هو مالك، والحكم الشرعي ليس تحت سلطان المالك والعاقد بما هو مالك وعاقد. ويقول فإذا ثبت، كأنه هنا يرد حينئذ نقض أو دخل، وهو أنه إذا كان هكذا الأمر فكيف ثبت في بعض الموارد صحة الشرط في عقود الاستيمان بالروايات الخاصة، من قبيل ما ثبت في العارية مثلا وعليه الفتوى، أيضا ثبت في عقد العارية أنه يمكن أن تكون العارية مضمونة على المستعير بشرط الضمان من المعير. إذا اشترط المالك أن يكون التلف على المستعير يكون ضامنا لو تلف ولو من غير تعد وتفريط، وهكذا في بعض الموارد الأخرى. يقول الموارد التي ثبت فيها الضمان صحة شرط الضمان من في بعض عقود الاستيمان هذا يخرج بالنص، لولا النص الخاص الذي دل هناك على صحة الشرط صحته ونفوذ مثل هذا الشرط لما كنا نقول بصحته، لأن هذا خارج عن سلطان الشارط وعن سلطان المتعاقدين. فيجعل ما ثبت في باب العارية ونحوها من وفي بعض عقود الاستيمان من صحة اشتراط الضمان يجعل هذا ثابتا من باب النص الخاص، وإلا مقتضى القاعدة البطلان هناك أيضا. لولا النص الخاص هناك النص أعطى حق التقنين وحق التشريع إلى هذا العاقد مثلا، وهذا هو معنى أن الشروط لا تكون مشرعة، يشترط في الشرط أن لا يكون مشرعا، الشرط لا يكون مشرعا أي لا يكون تصرفا في حكم الشارع، ولا يمكن إيجاد الحكم الشرعي والقانون الشرعي بالشرط لأن هذا خارج عن اختيار المتعاقدين. هذا أيضا وجه ثاني استند إليه هذا العلم لإثبات تخريج فتوى المشهور، وبالتالي الحكم بالبطلان. وهذا الاستدلال أيضا غير قابل للقبول، لا يمكن المساعدة عليه. فذلك إما أولا فلأن هذا الكلام قد يصح فيما إذا أريد إثبات ضمان على اليد بما هو حكم شرعي في المقام بالشرط. لو أراد الشارط أن يقول أن الحكم الشرعي بالضمان أشترطه هنا، إذن قد يقال أن هذا تصرف في محدودة القانون، توسعة في القانون والتقنين، وهذا خارج عن اختيار المتعاقدين. لكن ليس معنى شرط الضمان هذا المعنى. معنى شرط الضمان يمكن نرجعه إلى هذا، أن المجر يشترط على المستأجر أنه إذا تلفت العين المستأجرة في يده ولو من غير تعد أو تفريط تشتغل ذمته بقيمته مثلان أو قيمتان للمستأجر للمجر. شرط أن يكون مفاد الشرط ملكية المجر لمقدار قيمة هذه العين في المال الذمي في ذمة المستأجر. مرجع هذا الشرط يكون إلى هذا، أنه بالتلف يملك المجر قيمة العين المستأجرة التالفة في ذمة المستأجر، وهذا مرجعه إلى شرط الملكية، شرط النتيجة بنحو شرط الملكية. والذي قال هو بأن شرط الملكية لمال من أمواله لا بأس به، ليس فيه محذور. قال يمكن أن يشترط عليه حينما يبيع داره أن يكون الأثاث أيضا ملكا له بنحو شرط النتيجة. أي فرق بين شرط ملكية العين الخارجية مال الخارجي بنحو شرط النتيجة الذي يملكه، أو بين شرطية ملكية المال الذمي بنحو شرط النتيجة الذي أيضا تحت سلطان المالك، المالك كما أن أمواله الخارجية تحت سلطانه، ولهذا يجوز له ويمكن له أن يشترط ملكية الغير لها ضمن العقد بنحو شرط النتيجة، كذلك أمواله الذمية أيضا تحت سلطانه، لا فرق من هذه الناحية. الإنسان كما يمكنه أن يملك ماله الخارجي للغير، يمكن أن يملك مالا في ذمته للغير كما في موارد بيع ما في الذمة للآخر، يشتري منه شيئا في قبال مال في ذمته لا في قبال مال خارجي. إذا اشترى زيد من عمرو دارا بمئة دينار في الذمة، وماذا ملك في قبال الدار؟ ملك مئة دينار ذمية لا مئة دينار خارجية، والمئة دينار المضافة إلى ذمته كمئة دينار الخارجية له، كلاهما مال مملوك له، ويكون تمليكه لأي شخص تحت سلطانه لأنه من التصرف في ماله أولا، ثانيا لم يشترط فيه سبب خاص، لأنه تمليك للمال، تملك المال لم يشترط فيه سبب خاص لا في المال الخارجي ولا في المال الذمي. فلماذا نرجع هذا الشرط إلى التوسع في الحكم الشرعي؟ هذا الشرط مرجعه بنحو شرط النتيجة إلى نفس النتيجة التي تتحقق بهذا الشرط حينما يملك ضمن العقد المال الخارجي للطرف المقابل، كما أنه يستطيع أن يشترط ضمن عقد البيع أن يملك الطرف المقابل وهو المجر، أو ضمن عقد الإجارة أن يملك المجر مالا خارجيا على تقدير التلف من أمواله مطلقا، أو على تقدير بعد التقدير والإطلاق من هذه الناحية لا أثر له، كما يمكنه أن يملك بالشرط بنحو شرط النتيجة ماله الخارجي للمجر مطلقا، أو على إذا نزل المطر أو إذا تلفت العين، وكذلك يمكنه أن يملك للمجر المال الذمي. يقول إذا تلفت العين فتملك علي قيمة، تملك علي قيمة هذه العين، فتشتغل ذمته بنفس التلف، عند التلف تشتغل ذمته بما يعادل قيمة هذه العين، بحيث يملكها تلك القيمة تملك بنحو شرط النتيجة الملكية تتحقق، لا أنه لا بد أن يدفع، سواء دفع أو لم يدفع ذمته تصبح مشغولة بمقدارها قيمة هذا المال للمجير. لم نفهم فرقا بين باب شرط تمليك الأثاث بنحو شرط النتيجة وبين شرط ملك شرط الضمان بمعنى تمليك قيمة هذا المال في ذمة المستأجر للمجر. إذا جاز الأول بنحو شرط النتيجة يجوز الثاني بنحو شرط النتيجة، فلماذا يناقش في صحة الثاني في اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة؟ فإن القائل باشتراط بصحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا يريد أكثر من هذا، أنه بمجرد التلف تشتغل ذمته بقيمة هذا المال للطرف المقابل للمجر، تشتغل ذمة المستأجر بقيمة العين المستأجرة التالفة للمجر، وهذا حاله حال تمليك المال الخارجي. فكما أن تمليك المال الخارجي يكون تحت سلطانه ويكون صحيحا بنحو شرط النتيجة، تمليك المال الذمي أيضا يكون صحيحا بنحو شرط النتيجة. ثابتا في محله. لا يشترط في باب الذمة أن يكون الذمة مملوكة بالملكية الاعتبارية قبل العقد، وإلا لما صح كما تقدم، لما صح شراء شيء بالذمة لأنه قبل البيع ليس ملكا، فكيف صح هناك؟ هناك أجبنا عن هذه الشبهة، أن كون الذمة مضافة للإنسان هذا بالإضافة الحقيقية يكفي في صحة البيع والشراء والمعاملة عليه حينئذ بأي سبب من الأسباب. إذن فباب شرط الضمان يرجع إلى شرط اشتراط ملكية المال الذمي للمجير، مال الذمي في ذمة المستأجر للمجير بنحو شرط النتيجة، وهو كاشتراط ملكية المال الخارجي للمستأجر للمجير من أموال المستأجر، كما أن ذاك يصح بشرط النتيجة لتوفر الشرطين، هذا أيضا يصح. كأن كلمة الضمان، ضمان الغرامة واشتراط الضمان والتداعي بين ضمان الغرامة وعلى اليد، قاعدة على اليد التي هي حكم شرعي، أوهم هذا العلم في أنه هنا شرط الضمان يرجع إلى التصرف الأحكام الشرعية، وكأنه يريد أن يشرع ويجعل قاعدة على اليد هنا شاملة. لا، ليس باب شرط الضمان أننا نريد أن نوسع من قاعدة على اليد، لا شغل لهذا العاقد بقاعدة على اليد أصلا. العاقد أي شغل له بقاعدة على اليد أنها تشمل أو لا تشمل؟ يريد أن يقول إذا تلفت هذه العين تشتغل ذمتي، إذا تلفت هذه العين عندك تشتغل ذمتك بقيمة هذه العين، لهذا المقدار من قيمة هذه العين تشتغل ذمتك لي، فأكون مالكا لمعادل قيمة هذه العين من أموالك، من مالك في الذمة لا من مالك الخارجي. فكما يجوز شرط المال الخارجي على تقدير التلف بنحو شرط النتيجة، يجوز جعل المال الذمي على تقدير التلف بنحو شرط النتيجة، وتكون من شرائط النتيجة، لا يحتاج حينئذ إلى أن يدفع، حتى لو لم يدفع تكون ذمته مشغولة، حاله حال سائر موارد الضمان الذي تكون ذمة الضامن مشغولا بمقدار من بقيمة العين التالفة ملكا للمضمون له. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا عن ذلك قلنا أنه هذا الشرط يرجع مثلا إلى التوسعة، إلى الضمان هنا لا يجوز، لأن شرط الضمان يعني شرط توسعة قاعدة على اليد، وهذا تصرف في الحكم الشرعي وتشريع، والشروط لا تكون مشرعة. هنا نقول هذا إنما يصح هذا الإشكال فيما إذا فرض أن الشارط أراد بشرطه، كان مفاد شرطه أن التلف، تلف العين المستأجرة في يد المستأجر، تكون مضمونة عليه بضمان اليد. إذا هكذا اشترطوا، قال آجرتك هذه الدار على أن تكون ضامنا بضمان على اليد قيمة الدار إذا تلفت، حينئذ هذا الضمان ضمانه على اليد أمره بيد الشارع ليس بيد الشارط، فالتصرف فتنفيذه بالشرط غير ممكن. لكن يمكن إرجاع هذا الشرط إلى شرط الضمان المعاملي العقدي، لا شرط ضمان اليدي، فإن هناك ضمانين، ضمان ينشأ باليد بوضع اليد الذي هو مفاد قاعدة على اليد، وضمان آخر ينشأ بالعقد في عقد الضمان. نحن لدينا أيضا شيء في الفقه يسمى بعقد الضمان، وفي عقد الضمان هناك يبين أن عقد الضمان له معنيان، واتفاقا هذا التفكيك بين المعنيين في الضمان قد بينه نفس هذا العلم في رسالته العملية. الضمان هناك يقال أنه له معنيان في كتاب الضمان كعقد من العقود الفقهية باب المعاملات، في كتاب الضمان يقال الضمان له معنيان. المعنى الأول الضمان بمعنى ما يسمى بضم الذمة إلى الذمة، أن الإنسان يضمن مدينا، شخص مدين لآخر بمال، يخاف الدائن أن هذا المدين لا يعطي، لا يدفع المال الذي في ذمته، فيأخذ ضامن. هذا الضامن ماذا يكون دوره بعقد الضمان؟ يصبح ذمته كأنه ذمة هذا الإنسان الضامن تكون منضمة إلى ذمة المديون، بمعنى أن يصبح في ذمة هذا الضامن أن يحقق وأن يوصل مال الدائن في ذمة المدين إليه، فإذا ذاك لم يكن موجودا لم يدفع، هذا يدفع بدلاً، هذا يسمى بضم الذمة إلى الذمة، يضم ذمته إلى ذمة المدين ضمانا وتعهدا بوفاء المدين لدائنه بدينه. هذا معنى للضمان. يوجد معنى آخر للضمان يذكر في ذاك الكتاب الضمان أيضا عقد من العقود، من العقود الإذنية مثلا، أنه ما يسمى بدخول إدخال شيء في العهدة، ويقال هذا النحو الثاني من الضمان يتعقل حتى في الأعيان. النحو الأول مخصوص بالمال الذمي، الضم ذمة إلى ذمة فرع وجود ذمة المرتبة السابقة، ففي غير الذمة ذاك لا يتعقل. وأما المعنى الثاني للضمان وهو التعهد ودخول شيء في عهدة شخص، أن يتعهد بهذا الشيء، يقال هذا يعقل حتى في العين، بأن يضمن شخص لمالك، لمال خارجي وعيني، يضمن له ماله الخارجي. ومعنى هذا الضمان التعهد بخسارته، أنه لو خسره، لو تلف هذا المام هو يعطي قيمته له، التعهد بالمال الخارجي. هذا معنى ثاني. وهذا المعنى الثاني للضمان الذي هو أحد النوعي عقد الضمان، يكون اشتغال ذمة هذا المتعهد بقيمة ذاك المال إذا تلف ليس باليد، أصلا قد لا يكون المال في يده، بالعقد، بهذا العقد، بعقد التعهد والالتزام بأنه إذا تلف هذا المال الخارجي هو متعهد به، ومتعهد بأن لا يخسره مالكه. هذا التعهد يوجب حينئذ اشتغال ذمته بقيمته إذا تلف هذا المال الخارجي. فهذا ضمان عقدي لا ضمان يدي، ليس هذا الضمان ثابتا بقاعدة على اليد، بل ثابت بنفوذ عقد الضمان بالمعنى الثاني. إذن فنحن لنا شكلان من الضمان في الفقه: ضمان هو حكم شرعي يثبت بقاعدة على اليد، ضمان آخر هو مضمون عقدي يتحقق بعقد الضمان في موارد التعهد من قبل الضامن بشيء للمضمون له، سواء كان مالا أو كان دينا. حتى في الدين هذا معقول، أنه لو لم يوف الدائن وخسره لو لم يوف المدين وخسره الدائن، هذا يكون ضامنا، أي تكون ذمته مشغولة بقيمة هذا الشيء. في العين متعقل، في المال الذمي أيضا متعقل، ومآله إلى التعهد بأنه لا يخسره المالك هذا المال الذمي أو الخارجي، يتعهد هذا بأن لا يخسره المالك، وينشئ هذا يتفقان على هذا التعهد والالتزام. هذا نحو ضمان عقدي مبحوث عن مفصلا في كتاب الضمان، وهذا العلم من الأشخاص الذين هناك اختار صحة هذا العقد، وأن هذا عقد ونتيجته الضمان، الضمان العقدي. إذا هذا كان صحيحا هناك، نقول هنا شرط الضمان مرجعه إلى إيجاد ذاك المضمون العقدي، إلى إيجاد ذاك الضمان العقدي بالشرط بنحو شرط النتيجة، إذ كما يصح إيجاد ذلك المضمون وهو الضمان العقدي إيجاده بعقد الضمان، لم يرد دليل على أن عقد الضمان لابد له من سبب خاص وشيء مخصوص، عبارة مخصوصة أو صيغة مخصوصة أو عقد معين. إذن فكما يمكن إيجاده بالعقد بالقرار، يمكن إيجاده بالشرط، فيكون مآل هذا الشرط إلى شرط الضمان المعاملي لا شرط الضمان العقدي. فبشرط الضمان بنحو شرط النتيجة يضمن المستأجر قيمة العين المستأجرة التالفة للمجير، لكن لا بضمان على اليد، لكي يكون هذا الشرط شرط التوسعة في الحكم الشرعي، بل بضمان عقد الضمان، وعقد الضمان اختياره بيد المالك، بيد المالكين المتعاقدين، ويكون حينئذ هذا الضمان ضمانا معامليا عقديا لا ضمانا بقاعدة على اليد، فلا يكون فيه محذور. هذا ثانيا. وثالثا، يمكن أن يكون شرط الضمان هنا بنحو شرط النتيجة صحيحا حتى بمعنى ضمان على اليد، من دون أن يلزم أن يكون هذا الشرط شرطا مشرعا، بل يمكن أن يكون هذا الشرط صحيحا ومضمونه إثبات ضمان على اليد في المقام، لا الضمان المعاملي الذي بين في الجواب الثاني. ومع ذلك لا يكون هذا الشرط مشرعا، بل يكون هذا الشرط شرطا يمكن أن يكون محققا للضمان، ضمان اليد وضمان على اليد، من دون محذور على ما سوف يأتي إن شاء الله.